بشيخ فاضل جليل وهو سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإفتاء والإرشاد، مد الله في عمره ولا يحتاج إلى تقديم ولا إلى تعريف وهو معروف لدى الجميع. نسأل الله عز وجل أن ينفع به وبعلومه في الدارين. جزاه الله خيرا، لقد كلفته باسمكم جميعا أن يحضر هذا اليوم إلى أبنائه الطلاب وأبنائه أيضا أساتذة الجامعة وإخوانه لكي يتحدث إليهم مع ما يلاقيه سماحته من علة في الصحة، ولكن له الأجر المضاعف إن شاء الله. فليتفضل مشكورا للحديث عن الأفكار والمبادئ المنحرفة وتحذير الشباب من هذه الأفكار والمبادئ، جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء والأبناء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء، سائرا المولى عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا به جميعا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم، إنه سميع قريب. ثم أشكر أخي الفاضل العلامة الدكتور راشد بن رادح وكيل هذه الجامعة جامعة القرى على دعوته لي بالحضور في هذا اليوم واللقاء بإخوتي وأبنائي. ولا يسعني إلا الإجابة، وقد أجبت وأنا مسرور بذلك، مع أن هناك شيء من التأثر في الحلق، فاعذروني إذا حصل بعض التقصير وعدم التمام. وهذا الأثر جديد من نحو ليلتين، وأسأل الله أن يشفينا وإياكم من كل سوء وأن يشفي قلوبنا وأعمالنا من كل ما يخالفه من كل ما يخالف شرعه سبحانه وتعالى. وقد رأيت أنا والأخ دكتور راشد أن تكون كلمة بعنوان الأفكار المنحرفة والمبادئ وعلاجها على ضوء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتحذير الشباب من تلك الأفكار والمبادئ. أيها الإخوة والأبناء، ليس بخافع على الجميع ما ابتلي به المجتمع اليوم في سائر الأنحاء من أفكار منحرفة شاذة، ومن مبادئ هدامة، ومن دعوات مضللة، ومن غفلة وإعراض عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن هذا يحتاج إلى علاج مستمر لسائر وسائل الإعلام لأنواعها، مقروءة ومنظورة ومسموعة، وبجميع ما تمكن منه طالب العلم من خطبة جمعة أو في اجتماع مناسب، ومن مذاكرة مع إخوانه وطلابه، ومن كتابات مناسبة وتأليف مناسب إلى غير ذلك. فالحاجة ماسة هي العلاج لسائر الوسائل المتاحة المباحة. وأعظم خطر في الأفكار الملحدة التي تهدف إلى إنكار وجود الله وإنكار الشرائع والرسل وإنكار الآخرة. هذه الأفكار الضالة والمبادئ المنحرفة هذه أخطر الأفكار وأشرها وأسوأها عاقبة. وهكذا الأفكار الأخرى التي تهدف الى الوحيه والاعراض عن الاخره والغفله عما جاءت به الرسل، ولا يهم اهلها الا الانغماس في الشهوات وضراء الاوطار بما يريدون من حاجه البطن والفرد وغير ذلك. وان كل عاقل مؤمن بالله واليوم الاخر يحس بهذا الامر ويعلم له كثيرا، ويود ان يبين لاخوانه وابنائه وسائر المجتمع خطر هذا الامر بكل وسيله. ولهذا فاني اوصي اخواني وابنائي واحذرهم من الركون الى هذه المبادئ واهلها الا بالرد عليها والانكار عليها وفضحها وبيان بطلانها وانها تخالف الشرع والعقل، تخالف الادله النقليه والعقليه والفطريه والحس المشاهد. فان الله سبحانه وتعالى خلق العالم ليعبد وحده لا شريك له، وليعرف بانه رب العالمين، وانه مستحق ان يعبد جل وعلا، وان هذا العالم في حاجه الى الاخذ بيده الى شاطئ النجاه والسلام، وان هناك موقفا ودارا اخرى فيها الجزاء والحساب، فيها مجازات المحسن باحسانه والمصيب باساءته، كما قال عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا ما عملوا ويجزي الذين احسنوا الحسنى. فهو سبحانه خلق الخلق يعبد وحده لا شريك له، واقام الادله النقليه والعقليه والحسيه المشاهده على انه رب العالمين، وعلى انه الحق، وعلى ان رسله حق، وما جاءوا به حق عليهم الصلاه والسلام، وان هذه الدار متاع ودار زوال ونقلة، وليست دار إقامة وليست دار خلد، ولكنها متاع ومزرعة للآخرة، كما قال عز وجل: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قال عز وجل: أرضيتم بالحياة الدنيا في الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال: اعلموا أن الحياة الدنيا لله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كما في الغيث أعجبك الفرح نباتكم ثم يهيج وتراه مصفرا ثم يكون فطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهي دار زائلة ودار متاع، وهي دار صدق لمن صدق، ودار عمل لمن عمل، ودار خير لمن عمرها بالتقوى وأعد فيها العدة للقاء ربه. فهي مرحلة للمؤمن ولغيره تنقله إلى دار الهوان إلى ساء العمل، وإلى دار العزة والكرامة والسعادة الأبدية إن أحسن العمل. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الله فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وسبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات وما يراد مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا فكرت يا أخي في هذه السماوات على اتساعها وارتفاعها وما زينها الله من الكواكب السيارة والثوابت ومن أعظمها الشمس والقمر، رأيت العجب العجاب، رأيت الدلائل القاطعة على أن صانعها وخالقها هو الحكيم العليم، هو رب عظيم، هو له الحق سبحانه وتعالى. وإذا فكرت في الأرض وسعتها وما فيها من العجائب من حيوانات وأشياء وأنهار وبحار ومعادن وغير ذلك، وما مثل الله فيها من النعم والخيرات، رأيت العجب العجاب، ورأيت الدلائل القطعية والبراهين الواضحة الساطعة على قدرة خالقها وأنه رب العالمين وأنه حكيم عليم وأنها لم تخلق أبدا ولم تخلق نفسها، من خلقها قادر عليم حكيم، له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة سبحانه وتعالى. وإذا فكرت في نفسك أنت كما قال عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم أفلا تبصرون. إذا فكرت في نفسك رأيت العجب أيضا، أعطاك الله عقلا يميز به بين الضال والنافع والخير والشر والهدى والضلال والحق والباطل، هذه من النعم العظيمة ومن الآيات الباهرة. أعطاك سمعا تسمع به الدعوة إلى الله، تسمع به كتاب الله، تسمع به حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تسمع به ما يضرك حتى تحذره، تسمع به ما ينفعك حتى تقبله وتأتي إليه، تسمع به ما يسرك ترتاح له، تسمع به ما يسرك ويعرض عنه إلى غير ذلك. أعطاك الله بصرا نورا في وجهك ترى به الأشياء، ترى به الأشياء كلها، ترى به ما ينفعك فتأخذه وتستعمله وتنتفع به، ترى به ما يضرك فتجتنبه، ترى به ما يضر فتجتنبه. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. أعطاك يدا تنقل بها حاجاتك وتدفع بها ما يضرك، تعطي بها وتأخذ، تمس بها ما تريد. وأعطاك رجلا تمشي عليها لحاجاتك، أعطاك أسنان تستعين بها على حاجاتك، أعطاك لسانا تنطق به داعيا إلى الله ومعلما مرشدا تنطق به في حاجاتك الدنيوية والدينية، يسر الله لك طعاما من أنواع الطعام تأكل منه ما تشاء وتنتفع به وتحفظ به صحتك، ويسر لك دخوله وخروجه بطرق غريبة عجيبة عظيمة، ويسر لك خروجه بعد دخوله بعد الانتفاع به، يسر لك حيوانات تنتفع بلحومها وألبانها وأصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها وغير ذلك، يسر الله لك حديدا في بأس جديد تنتفع به في جهادك ولسائر حاجاتك إلى غير ذلك. من فكر في هذه الأمور عرف قدرة الباري سبحانه وتعالى وعظيم قدرته وعظيم حكمته وعظيم مشيئته وكمال علمه سبحانه وتعالى. فأنا أوصي إخواني وأبنائي بالتفكير في هذا كثيرا والنظر في هذا طويلا وحساب النفس وجهادها حتى تستقيم على أمر الله وحتى تجتهد في طاعة الله وتتفقه في دينه والرد على خصومه وأعدائه. فإن من شكر الله على النعم أن تستعملها في طاعته وأن ترد على خصوم الإسلام وتزيف مبادئهم الضالة وأهدافهم الخاطئة، وأن تحذر إخوانك المسلمين من التخلق بأخلاق الكافرين، من الإعراض عما خلقوا له، والاشتغال بالحظ العاجل، والإقبال على الشهوات، والانغماس في اللذات، إعراضا عن طاعة الله، وغفلة عن حق الله، وإعراضا عن العباد للآخرة، وهذا هو البلاء العظيم، والهلاك العاجل. قال عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر قال سبحانه ويبكي فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال عز وجل ويحسن القول بمن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال عز وجل هدى سبيل ربك بالحكمة ومعروف حسنة وجادهم التي أحسن. وقال عن أعدائه المعرضين حتى نحضر صفاتهم وأخلاقهم قال عنهم سبحانه والذين كفروا عما أنذروا معرضون هذه حالهم. وقال عنهم جل وعلا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار أكلهم. قال عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. قال عز وجل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وأن يرضى عاقل أن يكون بهذه المثابة؟ لا والله لا يرضى عاقل أن يكون كالأنعام، لأن طبيعة العاقل أن ينظر ويتأمل ويستفيد ويفيد. وقال عز وجل ولقد ذرأنا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عيون لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم غافلون. هذه حال أعداء الله غير منتفعين لا بالأفئدة ولا العقول ولا بالأسماء والأبصار لا ينتفعون بها فيما ينفعهم هم من ربهم وينفعهم مجتمعهم بل هم صم بكم عم قد أعرضوا عن الله والآخرة واستعملوا هذه الأدوات في عاجل دنياهم وشهواتهم الحق. وشابه الأنعام الأنعام لا يهمها إلا أن تأكل وتشرب وتنكح لا يهمها سوى ذلك بطنها وخروجها. وأكثر الخلق قد شابه هذه الأنعام إنما يحكم بفرجه وبطنه وإذا ارتفع فوق ذلك اهتم عوض مسكنه ولباسه. هذه النهاية. وقد يهتم بأمور أخرى قد يهتم بأمور أخرى بمصانع واختراعات للذكر والشهرة أو للدنيا وتحصيل الحطام أو للقارب هذا اختراع أو تنفع العالم نفعا عاجلا ولا ينظر في الآخرة ولا يعد لها ولا يؤمن بها. وهؤلاء أيضا قد هلكوا وإن نفعوا العالم في الدنيا وإن حصل منهم نفع في الدنيا في اختراعاتهم في طائرات وسيارات وغير ذلك لكن عاقبتهم النار عاقبتهم سوء المصير إذا لم يؤمنوا بالله وينقادوا لرسوله عليه الصلاة والسلام. فما لو يجدي عليهم أنه نفع الناس هذا السراج يضيء للناس ويحرق فتيلته فما لا ينفعه. هذه أنوار كهربائية تضيء للناس ما لا ينفعها. أنت ينفعك إذا أضعت للناس لما يرضي الله عنك يكون لك مثل وجودي. إذا أضعت للناس ولوضت عليهم ما ينفعهم ورضي الله عنهم صار لك مثل وجودي انتفعت انتفعت بهذا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله إلى الجهاد. هذا المخترع إذا اخترع شيء ينفع الناس واحتسبه عند الله وهو مؤمن نفعه في الدنيا والآخرة. وإن كان كافرا قد ينفعه في الدنيا وقد يعطيه الله أجرا في الدنيا كما جاء في الحديث عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العامل الكافر إذا عمل حسنة أطعمه الله بها طعمته في الدنيا إنجازه في الدنيا وإذا أفضى إلى الآخرة ليس له شيء. أما المؤمن الله يجازيه على عمله الطيب في الدنيا والآخرة يجازيه في الآخرة يحسن الجزاء ويعطيه في الدنيا فضلا منه إحسانا كبيرا. هذا فضله وإحسانه جل وعلا. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر وأن لا نهلك مع الهالكين وأن نستفيد من دراستنا كما استفاد سلفنا الصالح. وأهم ذلك العناية بكتاب الله عليكم بكتاب الله القرآن فهو الله الهدى والنور وهو الله العظة والذكرى وهو الله أصل السعادة. قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فأوصيكم بكتاب الله تدبرا وتعقلا واستفادة منه وعملا به ودعوة إليه. وأوصيكم أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا لها وعناية بها وتفقها فيها ودعوة إليها وعناية بتطبيقها على كتاب الله والاستفادة في تفسير ما قد نشر من كتاب الله. فإن السنة تفسر القرآن وتبين وتدل عليه وتعبر عنه وتكشف عما قد يخفى من كتاب ربنا مع ما فيها من أحكام كثيرة لم ترد في كتاب العزيز. وأوصيكم أيضا بكلام أهل العلم ومراجعة كلام أهل العلم والاستفادة من كلام أهل العلم والاستعانة به في تفسير كتاب الله وفي بيان سنة رسول الله فيما أشكل منها. فأهل العلم رحمة الله عليهم قد بينوا وتعبوا في إيضاح الأحكام وبيان الدلائل ووضوح الأدلة وشرحوا غريب القرآن وغريب الحديث. فأوصيكم بالاستعانة بكلام أهل العلم والترحم عليهم كثيرا والدعاء لهم. أئمة السنة والجماعة أئمة الهدى فهم بين أمرين: ما بين مجتهد قد أصاب الحق فله أجران، ما بين مجتهد قد أخطأ في مسألة من المسائل فله أجر الاجتهاد وإن فاته أجر الصواب. فله علينا فضل عظيم وسابقة عظيمة علينا أن نتولهم ونترحم عليهم ونعرف أقدارهم وفضلهم ونسأل الله لهم المغفرة والرحمة ورفيع الدرجات مع الاستفادة من كلامهم وشروحهم وما ألفوا في شرعنا وديننا. ولا ريب أن في كتبهم خير كثير والعلم الجم وشرح ما قد نشر وتفسير ما قد يغمر. علينا أن نستعين بذلك وأن نترحم عليهم ونتولهم بكل خير وأن نعرف أقدارهم وأن نحذر كل الحذر من التنقص لهم وسوء الظن بهم. رحمة الله عليهم وجزاهم الله عنا خير من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان من أئمة الهدى كأئمة أربعة غيرهم من سلك سبيلهم في العلم والفضل واتباع الحق والدعوة إليه. قال: وأسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يمنحني وإياكم ثقة في دينه والثبات عليه وأن يرزقنا جميعا الاستقامة على أمره والحفاظ على ما نرضيه وأن يعيدنا وإياكم مسائر إخواننا من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في المكان وأن يجمع كلمته على الحق وأن يصلح ولاة أمرهم وقادتهم وأن يولي عليهم خيارهم وأن يوفق قادة المسلمين في كل مكان للحكم بشريعة الله والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها حتى نموت جميعا عليها. إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بارك الله في حياة الشيخ جزاهم عنا خير الجزاء على هذه الوصايا الطيبة النافعة وعلى هذه الكلمة الموجزة المركزة. وكما ذكرت في بداية الحديث أن الشيخ جزاه الله خير مع ما ألم به من مرض وعلة صار جزاه الله خير إلا أن يلتقي بكم وهذا إن شاء الله له عليه الأجر المضاعف إن شاء الله. وبلا شك أنه قد أوصانا بوصايا يجب علينا أن نحرص على الاستفادة منها. وأولها التوصية بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأقوال أهل العلم الذين يوثق بدينهم والأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة الأعلام الذين قدموا السنة وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وحذرنا جزاه الله خيرا عن الأفكار المستوردة والمبادئ الهدامة التي تغزو بقاع الأرض والخطر كل الخطر يغزو بلاد الأمة الإسلامية. فعلى الشباب خاصة أنتم أهل هذه الجامعة في مهبط الوحي وفي مكة المكرمة أن تكونوا قدوة حسنة وأن تستفيدوا من أقوال سماحته وأن نتوافق إن شاء الله على أن نقول كلمة الحق وأن نصبر على ما نلاقي في سبيلها. ما أدري في أسئلة كثيرة من هذه نظرا لضيق الوقت أيضا وارتباط سماحة الشيخ بمواعيد أخرى وصحة فإننا سنختصر على بعض الأسئلة التي نرجو إن شاء الله أن نسمع عليها أو عنها الجواب الشافي إن شاء الله.
لا إن شاء الله عودة إن شاء الله عودة في وقت أوسع إن شاء الله.
أكون يسأل يا سماحة الشيخ لماذا لا تقوم إدارتكم المبجلة على دراسة التاريخ الإسلامي ممن يوثق بدينهم وعقيدتهم وإعادة صياغته؟ هذا خلاصة السؤال.
نبدأ نسأل بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن دراسة التاريخ الإسلامي دراسة مهمة وقد طرح هذا البحث مرات مجلس التأسيس الرابطة على مجلس هيئة كبار العلماء ونكر عن مؤسسة معروفة ونظرت ونصف أنها تهتم بالتاريخ الإسلامي ضمن التاريخ الذي يريد أن تضع الناس. وكذلك دولة الكويت بأنها منذ سنتين أو ثلاث تهتم بهذا وقد رأى المجلس الرابطة ومجلس هيئة كبار العلماء مرشح لذلك جماعة من أعيان العلماء ومشاركة في هذا الأمر العظيم وإلى الآن ما أعلم أنه تم شيء في الموضوع ولعلنا إن شاء الله نوفق لهذا الأمر سنة خاصة من علمائنا ومن يتيسر من العلماء المبلدين الذين نعرف عنهم كل خير في سائر البلاد الإسلامية وغيرها. نرجو أن يمن الله بذلك فهو الأمر عظيم الذي لا شك أنه مس فيه أشياء خطيرة هو كثير بالعناية وقد قال الندى نسأل الله الزكية ذلك ويمن به. نعم.
سؤال آخر يقول الأخ هل يعتبر الطلاب الوافدون من خارج مكة ولديهم إقامة رسمية هل يعتبرون من أهل من حاضري المسجد الحرام ويجري عليهم ما يجري على أهل مكة من عمرة وغيرها؟
الذي يظهر لي أنهم يعتبرون بحال المسجد الحرام لأنهم مجرمون من أدابة السكان المستوطنين لأنهم مجرمون لحاجة طويلة مدة طويلة سنوات فالأغلب والأظهر أنهم يسقط عليهم الآية الكريمة ذلك من الحرم في الحرام فلم يظهر أنهم تنطبق عليهم الآية. وقد بحثت هذا مع بعض المشايخ الذين عندهم بعض الفهم والدراية فوافق رأيهم ما رأيت فالذي يظهر الله أعلم أن الآية تنطبق عليهم وأنهم لم يزل مستطيعين.
أخي يسأل هل الذهب حرم على النساء كما قال بعض المتأخرين أم لا؟ مع التفصيل أمكن ذلك جزاكم الله.
الذهب حل للنساء محرم على الذكور هذا هو المعروف عند العلم وقد حتى غير واحد منهم إلا على ذلك هو الصواب. أما ذكر بعض المتأخرين التفصيل هو ضعيف والصواب أنه حل للنساء محرم على الذكور وقد جاء في هذا الباب حديث من حديث أبي موسى وصلنا لقال إن الذهب على الإيمان يمتقي مقيمة على الكلين إن حجر عنده أن الله عزام من صلصنا أخذ حجرة وذهبا وقال هذان حل لله يمتقي يمتقي حرم على الكلية لا حجر أخرى في الباب تدل على ذلك فالحق هو الصواب أن الذهب والحديث حل للنساء وحرم على الرجال. وأما ما توحر بعض المتأخرين من هذا الباب هذا الباب من حجر حتى يحلق حجره
مسميات جارية على ألسنة الناس.
أيضا وقد كتب أرونا الشيخ إسماعيل الأنصاري الباحث عندنا جلس في هذا بين فيه الصواب وأن الذهب والحلم للناس حرام على الذكور وقد طبع هذه الرسالة وسنعيد طبعها إن شاء الله مرة أخرى للتوزيع وهذه مكتوب معها على ألسنة الناس. نعم.
أخو يسأل هل هذه المسميات الجارية وهو ما يسمى بالأديان صحيحة اليهودية والنصرانية هل هذه اسمها منذ أرس موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام أو أن الاسم هو الإسلام وليس هناك مسميات أخرى؟
الدين هو الإسلام لا اليهودية ولا النصرانية ولا غيرها، الحق والإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. فدينهم موسى ودين عيسى ودين أنبياء بني إسرائيل ودين إبراهيم أبيهم ودين آدم وهود وصالح ونوح وغيرهم، كلهم دينهم الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ثم الإسلام هو الدين الباقي. إن بعث الله في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة وليس هناك أديان صحيحة سواه. فجميع الأديان التي عليها الناس اليوم اليهودية والنصرانية أو النورية أو الوثنية أو الإسلام كلها أديان باطلة، كلها باطلة تولد إلى النار وتوصل أهلها إلى النار. وليس هناك دين حق يوصل الجنة إلا دين الإسلام الذي بعث الله به الرسل وبعث به خاتمه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو تبع عليه كتاب الله العزيز ولأجل سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا هو دين الحق، وما سواه دين باطل. وما في دين اليهود والنصارى شريعة التوراة والإنجيل من حق فقد نسخ بما بعث الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحدثوه وغيروه وحرفوه فهو باطل من أصله. ولكن ما كان هناك من حق فقد نسخه الله وجعل ما يغني عنه الله خير منه في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
أخون يسأل ويقول قد تسربت كثير من الخلاف قد تسربت كثير من الأفكار الهدامة إلى شباب المسلمين، فما هي الوسائل التي تحميهم من هذه الأفكار؟
سبق لنا أن هذه الأفكار الهدامة سواء كانت من اليهود أو من النصارى أو من المشركين أو من الوثنيين أو من غيرهم كلها ليس لها دواء وليس لها علاج إلا بالإقبال على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبرهما وأخذ الأدلة منهما. الأدلة النقلية والعقلية والحسية كلها موجودة في كتاب الله، نتدبره وجد ذلك. علينا أن نبني على كتاب الله ونأخذ الأدلة منه ونفكر كثيرا بعقولنا التي أعطانا الله إياها في خلق السماوات وفي خلق الأرض وفيما أنزل الله بهذه الأرض وفيما أنزل في خلقه من العجائب والحكم والأسرار الدالة على عدالة الله وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة والدالة على مآثر الإسلام وأنه دين الحق وأن ما سواه باطل. من تأمل كتاب الله والسنة عرف ذلك. قال تعالى: وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم قال بعده: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وفي الحج إن إحنا لمعونا في الآخرة ذكر الآيات ذكر بعض الآيات الدالة على قدرة العظيمة واستحقاق العبادة في آيات كثيرة ذكر فيها الآيات سبحانه وتعالى والعجائب والحجج والبراهين على حكمته وقدرته وأنه الإله الحق وما سواه باطل. كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون منه هو الباطل. نعم.
سؤال آخر:
ولا مانع لما تقدم أن تستعين أيضا بكلام العلم بذلك ما تعلمه العلماء لأنها يعيننا على فهم كتاب الله وسنة رسوله مثل ما ألفهم الأئمة المتقدمون وما ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. نستعين بكم من أهل العلم في هذا كله. نعم.
أكون يسأل: يرى سماحتكم تشتت الأمة العربية والإسلامية كل يتبع مذهبا معينا، فكيف ندعو إلى صحوة العالم الإسلامي وتوحيد كلمته لتحرير أعدائه؟
ندعو إلى ترسخ في كتاب الله. لن يجمعهم إلا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومصيبتهم تفرقهم عن هذا الكتاب العزيز. هذه مصيبتهم أنهم أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكموا الآراء والأهواء والقوانين الباطلة، فلهذا تمزقوا وتمزقوا. كذلك فساد مقاصد من كثير منهم وعدم قصده الإسلام وعدم رغبته فيه، فلهذا أصابهم ما أصابهم من الفرقة والابتلاء والتناحر وقرع الأعداء فيهم، كل هذا بسبب إعراضهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب الوحيد. قال مالك رحمه الله: لن يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا قال مالك بن أنس من دار الحكمة في زمانه في القرن الثاني، وقوله العلم قاطبة وقول العلماء قاطبة أنه لن يصلح آخر الأمة إلا الشيء الذي يصلح أولها، وهو تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الحق منهما والرد على خصومهم. نعم.
ويسأل: والدي الفاضل أصبح الابتعاد من الخارج زيدا الشباب في هذا العصر، هل تعلمون ما يحصل لهؤلاء الشباب من مغريات ودعوات هدامة ومنحرفة؟ فما هي نصيحة فضيلتكم لهؤلاء الشباب قبل الابتعاد وبعده؟ وهل من حل لهذه البلوى؟ وما حكم الإقامة بين الكفار وهو يجب البديل أو لم يجب؟
نصيحة للشباب: عدم الابتعاد لا على حساب أهلهم ولا على حسابهم ولا على حساب الدولة ولا على حساب أي أحد. أن يدرسوا في الداخل وأن يكتفوا بما عندهم وأن يحذروا السفر إلى الخارج، فهو والله خطر عظيم. وقد علمنا وعلمنا غيرنا نتائج السفر وقلة السلامة
فالذي نرى ونصح به الشباب عدم السبب، والله يعلم ما بذلنا في هذا السبيل مع الدولة ومع غير الدولة لأن صاحب كتابة وشفاها بعدم ابتعاد الناس لا من جهة الدفاع ولا من جهة الحرس الوطني ولا من جهة الداخلية ولا من جهة المعارف ولا غير ذلك ولا وزارة التعليم العالي ولا غير ذلك. نصيحتنا للجميع عدم الابتعاد، اللهم إلا بالضرورة القصوى لمن عرف عقله ودينه واستقامته في أمر لا يتيسر في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية، هذا قد يستثنى بشروط، وأما فتح الباب وإطلاق الشراع فهذا لا يجوز، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل رسل وبريء من المشركين. وهكذا العلماء منهم الذي رحمه الله في التفسير إجماع أهل العلم على تحريم الإقامة بلا ضرر مطلقة، اللهم إنني عالم يظهر دينه ويقيم الأدلة وإمام نفسه، هذا لا بأس. الدعاء إلى الله من اليهود دعوة العالم وإرشاد العالم وإنقاذهم ولدعوة إخوان المسلمين وتفصيلهم هذا لا بأس، أما يذهب التعلم في جامعة الكفر والضلال ومعاهد الكفر والضلال هذا خطره أكثر وعاقبته أوخر.
يقول يسأل يقول في هذه الأيام كثير من وسائل الإعلام في الشرق والغرب جندت المحاربة في الشباب، فما هي نصيحة سماحتكم للشباب؟ كثير من وسائل الإعلام جندت في هذا العصر لمحاربة الشباب في الشرق والغرب، فما هي نصيحتكم لدرء هذا الخطر؟
نصيحتي للشباب أن يكونوا على مستوى مسؤولية وأن يجاهدوا أنفسهم لله وأن يؤمنوا الله والمسلمين من أنفسهم خيرا وأن يكونوا قدوة صالحة في أخلاقهم وأعمالهم رغم ما قاله عنهم من يقول من الناس وسائل الإعلام وغيرها، يروا الله من أنفسهم خيرا ويروا إخوانهم ومجتمعاتهم وأهلهم من أنفسهم خيرا ولا يضرهم من قدح فيهم ومن سمتهم أرناهم منهم طلعوا منه لا يضرهم، المصيبة أن ينجرفوا هم مع التيار الفاسد وأن يكونوا قدوة في البلاء والضلال ويجروا غيرهم من الفساد والانحراف والبهيمية الإباحية وغير ذلك. أما من تمسك بالحق ودعا إليه قولا وعملا فلن تضره السماوات والأرض ولن يضره زيد ولا عبد بل هو على خير الصراط المستقيم، فإن مات مات شهيدا وإن عاش عاش سعيدا لا يضره أحد، كما قال الله تعالى قل هتربص بنا إلا إحدى الحسنيين فالمؤمن الصادق والطالب الصادق والإنسان الصادق لا يضره أحد، أيضا إن الله والأجر عند الله سبحانه وتعالى، فليتق الله في تدريسه وليتق الله في دعوته وليتق الله في طلبه والمؤذن الآخرة وله البشرى في الدنيا والآخرة، إن مات مات على خير وعلى ذكر خير وصار موته قدوة لغيره الخير، وإن كان يدعى وإن عاش عاش سعيدا حميدا يدعو إلى الله بأقواله وأفعاله، هذه النصيحة لنفسي ولإخوانكم ولإخوانكم الإسلام.
أكون يسأل يقول ما حكم كتابة الآيات القرآنية على سجاجيد الصلاة؟
حكم الآيات تكتب على السجاجيد وأشباهها تحريم لا يجوز هذا، لأنها وسيلة للامتحان صلى عليها ويجلس عليها وامتحن كتاب الله، هذا عندنا ممنوع ليس عندنا مراقبة تمنع هذا ولا تسمح لأي سجادة فيها تدخل البلاد، لأننا نحن نؤمن بداخل المملكة يمنع مثل هذا، لأن هذا لا شك فيه امتحان الآيات والحديث حتى
نشر ذلك الحقيقة الأسئلة كثيرة سماحة الشيخ، ولكن نظرا لـ
الشيخ راح لأنه موعد مع أعضاء المجلس العالم المساجد نوديهم الآن والوعد الساعة 2 فلعله تسمحون عنا وعنه إلى موعد آخر إن شاء الله.
نشكر سماحة الشيخ على
موعد آخر إن شاء الله، لي ولكم التوفيق وصلاح النية والعمل والثبات على الحق حتى نلقى الله جميعا.
ستقوم بنا مرة أخرى
إن شاء الله أو مرة
الشيخ جزاك الله خير، وعد ان يلتقي بكم مره اخرى ان شاء الله سماحه الشيخ عبد العزيز ليجيب على هذه الاسئله التي امامي ولكي نستفيد ان شاء الله من توجيهاته وارشاداته، جزاه الله خيرا، اتمنى عليه بالعافيه والصحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جزاكم
الله
خيرا،
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم
أعتذر فضيلة الشيخ أعلان أحمد النووي عن محاضرته التي كان مقررا لنلقيها أثناء الأجازة على أن يمثل مراحل تنقيب آخر لها قريب العاشر بإذن الله، إلى درجة التنقيب إن شاء الله. السلام عليكم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.